أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العلي العظيم. نحتفي هذا اليوم ويحتفي المؤمنون في كل مكان بذكرى عيد الغدير المبارك، عيد الإمامة والولاية. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم ولجميع المؤمنين والمسلمين هذا اليوم السعيد المبارك، وأن يثبتنا وإياكم على ولاية رسوله وأهل بيته الطاهرين، وأن يجعلنا من السائرين على طريقهم، وأن يحشرنا في زمرتهم يوم القيامة. موضوع عيد الغدير وحادثة الغدير هي حادثة ثابتة أوردتها كتب الأحاديث وكتب السير وكتب التاريخ، ولا يستطيع مسلم أن ينكر هذه الحادثة بمجمل تفاصيلها، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله بعد انتهائه من حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة، وهي الحجة الوحيدة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وآله بعد هجرته إلى المدينة، في هذه الحجة كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله عدد كبير من المسلمين، 90,000 أو 120,000 أو أقل أو أكثر على اختلاف الروايات. عند منصرفه من الحج وقفوله إلى المدينة المنورة، أوقف المسلمين في مكان يعرف بأنه غدير خم، وهو واد بين مكة والمدينة عند الجحفة، وفيه وعنده تفترق الطرق، تتشعب منه طرق المدنيين الذين يذهبون إلى المدينة والمصريين والعراقيين وسائر من يريد الأطراف الأخرى. في هذا المكان وفي اليوم 18 من ذي الحجة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله جميع من معه من الحجيج أن يقفوا، وصلى بهم الظهر، وكان يوما شديد الحرارة، يوم هاجر، حتى أن الرجل منهم كان يضع طرف ردائه على رأسه والطرف الآخر تحت قدميه ليتقي به حرارة الرمضاء. وبعد الصلاة قام رسول الله صلى الله عليه وآله خاطبا فيهم، عملوا له منبرا من أقتاب الإبل، فأصبح في موقع يراه فيه كل المسلمين ويسمعون صوته. وهناك خطب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: الحمد لله، ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، الذي لا هادي لمن ضل ولا مضل لمن هدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الناس، قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا مثل نصف عمر الذي قبله، وإني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني مسؤول وأنتم مسؤولون. يعني يخبر المسلمين أنه يوشك أن يدعى ينتقل إلى رحمة الله، يهيئهم لوفاته ولما بعد غيابه، وإني مسؤول وأنتم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وجهدت، فجزاك الله خيرا. قال: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن جنته حق وناره حق وأن الموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور؟ هذه أساسيات الإيمان. قالوا: بلى، نشهد بذلك. قال: اللهم اشهد. ثم قال: أيها الناس، ألا تسمعون؟ يريد أن يتأكد أن الجميع يصل إليه صوته. ألا تسمعون؟ قالوا: نعم. قال: فإني فرط على الحوض، يعني أنا أسبقكم إلى الحوض، وأنتم واردون علي الحوض، وإن عرضه، عرض الحوض، ما بين صنعاء وبصرى، فيه أقداح عدد النجوم من فضة، فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين. فنادى مناد: وما الثقلان يا رسول الله؟ قال: الثقل الأكبر كتاب الله، طرف بيد الله عز وجل، وطرف بأيديكم فتمسكوا به لا تضلوا، والآخر الأصغر عترتي. وإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فسألت ذلك لهما ربي: فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا. ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فرفعها حتى رؤيا بياض آباطهما، يعني رفعا عاليا تبين الإبطان، يبين الإبطان منهما، وعرفه القوم أجمعون. لا أحد يشتبه أن هذا واحد ثاني، لا، علي بن أبي طالب. وعرفه القوم أجمعون، فقال: أيها الناس، من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن الله مولاي، وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعلي مولاه. يقولها ثلاث مرات، وفي لفظ الإمام أحمد بن حنبل إمام الحنابلة أربع مرات، ثلاث أو أربع مرات الرسول صلى الله عليه وآله يكرر: من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم قال: اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. كلفهم بأن ينقلوا هذه الحادثة لمن لم يحضر معهم، ثم لم يتفرقوا حتى نزل أمين وحي الله بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب برسالتي والولاية لعلي من بعدي. ثم طفق القوم يهنئون أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وممن هنأه في مقدم الصحابة الشيخان أبو بكر وعمر، كل يقول: بخٍ بخٍ لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. قال ابن عباس: وجبت والله في أعناق القوم. فقال حسان وهو الشاعر المعروف: ائذن لي يا رسول الله أن أقول في علي أبياتا تسمعهن. فقال: قل على بركة الله. فقام حسان فقال: يا معشر مشيخة قريش، أتبعها قولي بشهادة من رسول الله صلى الله عليه وآله في الولاية ماضية. ثم أنشد شعره المشهور يناديهم: يوم الغدير نبيهم بخم فأسمع بالنبي مناديا. هذا مختصر حادثة الغدير، وقد وردت هذه الحادثة بألفاظ مختلفة هنا وهناك في هذا المصدر وذاك المصدر، لكن مجمل الحادثة يتفق عليها الجميع، وقول رسول الله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه، يتفق عليه الجميع، وألفاظ وأحداث تفصيلية في هذه الواقعة أيضا يتفق عليها الجميع. الشيخ الألباني وهو من أبرز علماء الحديث السلفيين في هذا العصر، في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة في الجزء الرابع حديث رقم 1750 ذكر هذا الحديث وعده من الأحاديث الصحيحة الثابتة التي لا ريب ولا إشكال في صحتها وفي صحة سندها، حيث جاء لها 23 طريقا تنتهي بعشرة من الصحابة، منهم زيد بن أرقم وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وأبو أيوب الأنصاري وغيرهم من الصحابة. وقد استغرق في ذكر أسانيد هذا الحديث في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهو مطبوع في الرياض وموجود في مكتبات المملكة، استغرق 14 صفحة في ذكر الأسانيد المختلفة لهذه الحادثة ولهذه القضية. نحن نريد أن نتحدث حديثا مختصرا حول هذا الموضوع. من الواضح أن قضية الخلافة والإمامة هي أول قضية سببت الانقسام بين المسلمين، والصراع على الإمامة والخلافة صبغ تاريخ المسلمين بالويل والدم والعنف والمشاكل. ونحن الآن كأمة بعد هذه القرون التي مرت علينا لا يصح لنا أن نجدد أجواء الخلاف والصراع. حصل في الماضي صراع على الخلافة، على السلطة، على الحكم، وعانت الأمة الأمرين من هذه الخلافات، لكن الأمة اليوم لا يصح أن تنشغل بالعيش على أصداء تلك الصراعات بشكل يسبب لها الصراع والانقسام. لكن هل يعني ذلك منع حرية التعبير عن الرأي؟ وهل يعني ذلك مناقشة التاريخ ومناقشة الأحاديث ومناقشة القضايا الإسلامية مناقشة الموضوعية؟ كلا، ليس صحيحا أن يقال أن بحث مسألة الإمامة والخلافة تثير الخلاف والشقاق، وأن وحدة الأمة تقتضي عدم طرح هذا الموضوع. المشكلة في أسلوب الطرح، لا يصح أن يطرح هذا الموضوع بشكل متشنج يستفز هذا الطرف أو ذاك الطرف، ولكن لا مانع من طرحه طرحا علميا موضوعيا، خاصة وأن طائفة من المسلمين وهم أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لديهم رأي ورؤية في هذا المجال، فلماذا يكون الحق لطرف من الأمة أن يطرح رأيه ويمنع هذا الحق على طرف آخر؟ من حق الطرفين كل منهما أن يطرح رأيه ورؤيته حول الإمامة والخلافة، ولكن بشرط أن يكون الطرح طرحا موضوعيا علميا هادئا يتوسل بالدليل والبرهان. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لو فكرنا كمسلمين في موضوع الخلافة والإمامة لوجدنا أن الموضوع يعود إلى نقطة أساسية، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن بنى كيان هذه الأمة وبلغ الرسالة وهو يعلم أنه لاحق بالرفيق الأعلى، إنك ميت وإنهم ميتون، ألم يفكر في مستقبل أمته؟ ألم يفكر في ماذا سيحصل بعده؟ ولا شك أن موضوع الزعامة والخلافة والقيادة هي موضوع أساس، خاصة وأن الأمة جديدة النشأة وكانت تعيش حالة من النزاع القبلي والصراعات المختلفة. كيف يترك رسول الله صلى الله عليه وآله أمته دون أن يحدد لهم طريقا للاتفاق على قيادة، للاتفاق على زعامة؟ هذا ما لا يتعقل. وقد رأينا أن الخلفاء الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لم يفتهم هذا الأمر. الخليفة أبو بكر عندما قربت منه الوفاة لم يترك الأمة، وإنما رشح الخليفة عمر، وهذا ما هو معروف في تاريخ المسلمين. لماذا رشح أبو بكر الخليفة عمر؟ قالوا منعا للخلاف وحفاظا على وحدة الأمة. والخليفة عمر عند وفاته أيضا شكل نظام معين، لجنة معينة، مجلس شورى من 6 من الصحابة وضمن نظام معين حتى يختاروا خليفة. ولماذا يكلف الخليفة عمر نفسه ذلك؟ لماذا لم يترك الأمر للمسلمين هم يختارون؟ الجواب، كان يريد أن يطمئن إلى وحدة الأمة ومستقبل الأمة. طيب، إذا كان هؤلاء الخلفاء قد فكروا في مستقبل الأمة من بعدهم، كيف غاب هذا التفكير عن رسول الله؟ أرسول الله أقل انتباها منهم أو أقل حرصا على وحدة الأمة ومصلحة الأمة منهم؟ هذا سؤال عريض ينبغي أن يفكر فيه. يقولون ترك الأمر شورى، بين المسلمين. طيب فلماذا لم يترك الخليفة أبو بكر الأمر شورى؟ لماذا يرشح الخليفة عمر؟ ولماذا لم يترك الخليفة عمر الأمر شورى وعين 6 من الصحابة؟ شورى من دون وجود نظام معين للشورى يعني فتح الباب على مصراعيه أمام الخلاف وأمام الصراع وأمام التمزق، خاصة وأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يدرب أمته قبل وفاته على عملية انتخاب القيادة. يسافر من المدينة يروح إلى غزوة من الغزوات، ما كان يقول للناس إذا أنا سافر اجتمعوا في المسجد واختاروا واحد منكم يصير أمير عليكم، لا، وإنما كان يعين أميرا على المدينة من بعده. لماذا لم يترك شورى حتى الناس يتدربوا كيف يختاروا؟ إذا بعث جيشا، إذا بعث سرية للقتال، جيش أو سرية وفيها صحابة وفضلاء، تفضلوا وروحوا أنتوا اجتمعوا واختاروا لكم قائد مناسب. ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك، وإنما كان لا يبعث جيشا أو سرية إلا ويعين عليها قائد. وفي بعض الأحيان مثل قضية مؤتة عين 3، مو واحد 2، جعفر الطيار وعبد الله بن رواحة والثالث ناسي اسمه، منو؟ زيد. المهم بالتالي عين 3 على التعاقب. طيب إذا كانت هذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في إدارة المدينة أيام سفره وفي إدارة جيش محدود يبعثه لمهمة محدودة، كيف يترك أمر الأمة هكذا وينام قرير العين ويترك الباب مفتوح على مصراعيه؟ يترك الباب مفتوح على مصراعيه لما يمكن أن يحدث؟ هذا مستبعد أن يفعله أو أن يصنعه حكيم عاقل مهتم بمستقبل أمته، فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا من الناحية العقلية. من الناحية النقلية، هذه الروايات والأحاديث الكثيرة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حق علي بن أبي طالب، يعني إذا لم يفهم الإنسان منها هذا الأمر فإما لسذاجة وإما لشبهة معينة، شبهة في ذهنه معينة أو لغرض، وإلا هذه النصوص الصريحة. من أولى الناس بأنفسهم؟ أنا وبعد علي أولى الناس بأنفسهم، وفي بعض النصوص علي وليكم بعدي. بعض علماء أهل السنة يقولون من كنت مولاه يعني من كنت حبيبة، من كنت ناصرة، علي وليكم يعني حبيبكم. طيب التقييد بالبعدية لماذا؟ من بعدي حبيبكم حتى في حياتي، من بعدي شلون يعني؟ هذه النصوص الكثيرة الواردة نحن نفهم منها أنها نص واضح صريح على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. من ناحية ثالثة، الكفاءة والأفضلية. أفضلية علي بن أبي طالب، تميز علي بن أبي طالب، لا شك أن عليا كانت له من الفضائل والخصائص والميزات ما لا ينافسه فيها أحد من الصحابة والمسلمين. قربه من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد من نعومة أطفاره. ولد وبعد لحظات كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحتضنه وعاش معه في بيت أبيه أبي طالب، ثم لما استقل رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ علي بن أبي طالب معه في وضع تاريخي معروف، وإلى آخر لحظة آخر الناس عهدا برسول الله هو علي بن أبي طالب، فاضت روحه على صدر علي بن أبي طالب. قرابته، كونه زوجا للبضعة الطاهرة فاطمة الزهراء، هذه القرابة من رسول الله ميزة عظيمة لا ينافسه فيها أحد. ثم علمه وشجاعته وفضله في مختلف المجالات، ولا مجال للحديث المفصل، ننقل بعض النصوص. حديث الطائر المشوي وهو حديث صحيح ثابت عند المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وآله أهدي له طائر المشوي فرفع يده بالدعاء قال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر، فشبحت الأعين من يأتي، فدخل علي بن أبي طالب. النصوص كثيرة اعترف بها العلماء وتحدثوا عنها كثيرا. نشير إلى بعض النصوص في المستدرك للحاكم النيسابوري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتي الباب. ولم يقل مثل ذلك في غير علي، ومثله عن جابر بإسناد صحيح. وعن علقمة بن عبد الله قال: كنا نتحدث، يعني الصحابة، كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي. هذا أيضا في المستدرك. جميل أن الإمام أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي ورد في كتاب مناقب الإمام أحمد بن حنبل للحافظ الجوزي، وهذا الكتاب مطبوع جديد بتحقيق الدكتور عبد الله التركي اللي كان وزير الأوقاف والإرشاد في المملكة والآن هو أمين عام رابطة العالم الإسلامي، معروف دكتور عبد الله التركي، هو محقق هذا الكتاب. في هذا الكتاب صفحة 212 بإسناده إلى عبد الله بن أحمد ابن الإمام أحمد ابن حنبل قال: سألت أبي ما تقول في التفضيل، ما تقول في التفضيل، يعني من هو الأفضل بين الصحابة، فقال: في الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان. وسكت، ما جاب اسم علي. قلت: فعلي بن أبي طالب يعني رقم أربعة ولا شلون؟ قال: يا بني، علي من أهل بيت لا يقاس بهم أحد. يعني هذا الترتيب حول الخلفاء، علي ذاك معادلة أخرى، وضع آخر. وأيضا فيه في صفحة 213 بإسناده إلى عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: ما لأحد من الصحابة، على نحو الإطلاق، ما لأحد من الصحابة من الفضائل بالأسانيد الصحيحة ما لعلي رضي الله عنه. ما لأحد، ما في أحد من الصحابة وردت فيه فضائل بأحد الصحيحة مثل ما ورد في علي بن أبي طالب. الإمام الشافعي كما ينقل أبو زهرة في كتابه عن الإمام الشافعي يقول: كان علي كرم الله وجهه قد خص بعلم القرآن والفقه، لأن النبي صلى الله عليه وآله دعاه وأمره أن يقضي بين الناس، وكانت قضاياه ترفع إلى النبي صلى الله عليه وآله فيمضيها. والإمام علي كان يقول بضرس قاطع، كان يقول بضرس قاطع أن الصحابة يعلمون أحقيته وأفضليته. قال عليه السلام لما عزموا على بيعة عثمان: لقد علمتم أني أحق بها من غيري، ووالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة، التماسا لأجر ذلك وفضله، وزهدا فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه. ونصوص وأحاديث كثيرة. فلذلك نحن نعتقد بأن هذا اليوم، يوم عيد غديركم، يوم غديركم، هو اليوم الذي أوضح فيه رسول الله صلى الله عليه وآله بكل جلاء وبكل وضوح موقعية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، والأمر متروك للبحث. المسألة من أراد أن يبحث، من أراد أن يتأكد، كتب التاريخ موجودة، كتب الحديث موجودة، كتب النصوص موجودة. نحن كما قال علماؤنا ومراجعنا ومفكرون، نحن لا نريد اجترار الصراع على الخلافة وإعادة الأمة إلى أجواء الخلافات والصراعات، هذا شيء لا نريده ولا نرتضيه، لكن أيضا لا يمنع ذلك من دراسة تاريخ الأمة وتراث الأمة دراسة علمية موضوعية، ولا يعني الحفاظ على الوحدة مصادرة رأي فئة أو طائفة كبيرة من المسلمين بحيث لا يحق لها أن تطرح رأيها ورؤيتها. نعم، يجب التزام الموضوعية والحكمة في الطرح، أن لا يكون الطرح مستفزا متشنجا. نكتفي بهذا القدر من الحديث، وإن كان الموضوع يحتاج إلى حديث أطول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم ولجميع المؤمنين والمسلمين في هذا اليوم الأغر، وأن يعيدنا على أمثاله في أحسن وضع وأفضل حال، وأن يثبتنا وإياكم على ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والبراءة من أعدائه. والحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك نبي الرحمة ومنقذ الأمة نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما على أخيه ووصيه وابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، واجعلنا من محبيهم والسائرين على طريقهم، وثبتنا على ولايتهم واحشرنا في زمرتهم يوم القيامة. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية وآيات ونصوص كثيرة تؤكد على هذه الأمة أن تصنع في حياتها لها أجواء السلم والوئام، وأن يعيش أبناء هذه الأمة متحابين منسجمين مع بعضهم البعض. هذا ما أراده الإسلام لأبناء هذه الأمة، أن يدخلوا في السلم كافة. وماذا يعني الدخول في السلم؟ السلم ليس مجرد عنوان، السلم هو نتيجة وثمرة لواقع تعيشه الأمة. أي أمة من الأمم حينما تعيش واقع العدل والإنصاف واحترام الحقوق والتراضي، هذا يهيئها أن تعيش حياة السلم. أما إذا كان المجتمع يعيش وضعا غير عادل، هناك جور من فئة على فئة، هناك استبداد من البعض على البعض الآخر، هناك ظلم، هناك عدوان، هناك بغي، هناك إقصاء، هناك عدم توافق على نظام يسير أوضاع المجتمع، حينما يعيش المجتمع هكذا وضع، الشعارات والدعوات لا تخلق حالة السلم. السلم يخلق ويوجد إذا كان هناك توافق على نظام سياسي اجتماعي يرضى به الجميع ويحتكم إليه الجميع. المجتمعات الأخرى التي نراها في هذا العالم كأنهم هم طبقوا الآية ولم نطبقها نحن، دخلوا في السلم كافة. الشعوب في أمريكا، في أوروبا، في سائر البلدان يعيشون حياة السلم، يعيشون حياة الوئام. لديهم نظام سياسي اجتماعي تراضوا عليه. هناك تنافس على المصالح، هناك تطلع للمواقع. هم لا يعيشون حياة ملائكة وزهاد وعباد وما حد يريد موقع، لا أبدا، هم أكثر من غيرهم حبا للمصالح وأكثر من غيرهم إذكاء للشهوات، لكن نظموا تنافسهم، نظموا صراعهم، نظموا خلافهم. هناك تداول سلمي للسلطة. شوف الآن أمريكا تستعد لانتخابات الرئاسة للسنة المقبلة، نظام معين، وأي واحد ضمن هذا النظام يستطيع أن يصل إلى الرئاسة من أي ولاية كان ومن أي عرق ومن أي جنس. إذا استطاع أن يكسب آراء أكثرية الشعب الأمريكي يستطيع أن يصل إلى الرئاسة. حياة منظمة عندهم، رئاسة أمريكا بهذه الطريقة، الكونغرس انتخابات بهذه الطريقة، كل ولاية من الولايات حكامها أيضا يديرونها بطريقة ديمقراطية. هناك تداول سلمي للسلطة، هناك مؤسسات قانونية، قضاء مستقل، صحافة وإعلام مستقل، المؤسسات الثلاث منفصلة عن بعضها البعض، المؤسسة التشريعية والمؤسسة القضائية والمؤسسة التنفيذية. هذا الواقع حياة السلم، دخلوا في السلم كافة. أما أوضاع العرب والمسلمين في الغالب نقرأ آيات القرآن. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قرآننا الإذاعات تقرأ، حفظة القرآن يقرؤون، الكل يقرأه، لكن مع أنغام هذه التلاوة كم يسيل من الدماء في بلاد المسلمين، وماذا يحصل من العنف في بلاد المسلمين؟ إذن أين تأثير هذه النداءات القرآنية؟ أين تأثير التعاليم الشرعية؟ لن يكون لها تأثير ما لم تنتظم حياة المجتمعات العربية والإسلامية ضمن نظام يتوافق عليه سياسياً واجتماعياً كما هو الشأن. الموضوع ليس طرحاً مثالياً، لا نتحدث عن مدينة إفلاطون الفاضلة، نتحدث الأوضاع اللي يعيشوها المجتمعات والشعوب الأخرى، كيف منظمين حياتهم؟ خلينا ننظم حياتنا مثل ما هم منظمين حياتهم. الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أن وجدها، بهالطريقة اللي الشعوب الأخرى تنظم حياتها وتعيش حياة السلم وحالة السلم، ينبغي أن يعيش المسلمون ذلك. كم هو مؤلم ما يجري الآن في بلاد المسلمين، لا يكاد يمر يوم إلا وتسمع عن انفجار هنا وانفجار هناك، واغتيال في هذا البلد واغتيال في ذلك البلد. كل بلاد المسلمين في الغالب أصبحت مسرحا لأعمال العنف وللتدمير. ما يحصل في أفغانستان وما يحصل في باكستان، الانفجارات التي حصلت أمس في باكستان والتي تجعل الوضع هناك مفتوحا على مختلف الاحتمالات، تفجير مساجد، يا أخي كيف تقبل نفوسهم، كيف تقبل ضمائرهم إن كانوا كما يدعون مسلمين يريدون تحكيم الشرع؟ كيف ترضى نفوسهم أن يفجروا مسجد، أن يفجروا الناس بعد صلاة عيد، أن يفجروا الناس في صلاة الفجر، أن يختطفوا الأبرياء، أن أي إسلام هذا؟ أي دين هذا؟ أي عقلية هذه العقلية؟ أليس من المؤسف أن يقارن الإنسان بين وضع باكستان والهند؟ وكلا الدولتين ولدتا في وقت واحد، قيام دولة الهند هو نفس وقت قيام دولة باكستان. شوف الوضع في الهند شلون وشوف الوضع في باكستان شلون. حينما قامت الدولتان كان دخل الفرد فيهما متساويا، $100 دخل الفرد السنوي في الهند وباكستان. الآن دخل الفرد في الهند $4,000 سنويا يعني المعدل، وفي باكستان 3,000. النمو الاقتصادي في الهند 9% نمو سنويا، نمو اقتصادي، في باكستان 5%. والأهم من ذلك حالة الاستقرار النسبي الموجودة في الهند. رئيس جمهورية ينتخب، مرة يكون مسلم مرة يكون هندوسي، من أي ديانة، ما في مشكلة. فالرئيس السابق للهند أبو الكلام كان مسلما، مع أن المسلمين أقلية في الهند، ونظامهم نظام ديمقراطي، تسير الأمور بهدوء، تحصل مشاكل لكنها مشاكل جانبية. الوضع العام في الهند وضع سلمي، ولكن باكستان غارقة في معظم فترات تاريخها في الدماء وفي العنف وفي الاضطراب. لماذا يحصل هذا في بلاد المسلمين وهم الذين يدينون بدين يخاطبهم الله تعالى خطابا واضحا صريحا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة؟ إن المسألة ترتبط بنظام الحكم ونظام السلطة والتداول السلمي للسلطة، وهذا أيضا يقترب من حديثنا في الخطبة الأولى، إن أهم مشكلة عاناها المسلمون في تاريخهم هي مشكلة النزاع على السلطة، لأنه ما في شيء موحد يتفقون عليه. نحن نرى أن هناك عهدا ووصية من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن على الأمة أن تلتف حول من عينه رسول الله وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. بقية المسلمين ما هي النظرية السياسية في الإسلام؟ غير واضح الجواب. هنا في مقولة لابن حزم الأندلسي، وابن حزم الأندلسي من العلماء السلفيين، يقول أفضل طرق عقد الخلافة وأصحها أن يعهد الإمام إلى إنسان يختاره إماما بعد موته، هذا أفضل الطرق. بس مع الأسف يبدو النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ هذا الكلام مال ابن حزم بناء على الرؤية الموجودة عنده. أفضل طرق عقد الخلافة وأصحها أن يعهد الإمام إلى إنسان يختاره إماما بعد موته، ثم يضيف وهذا الوجه، يعني هالطريق أن يعهد إلى إمام بعده، وهذا الوجه نختاره وننكر غيره، هذا هو الطريق الصحيح. طيب هذا هو ما يقوله الشيعة بالنسبة إلى ما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وإلا رأينا ماذا حصل في تاريخ المسلمين، وبني أمية استووا، وبنو العباس استووا، وبعدهم أيضا استمرت المسيرة السياسية في الغالب في حياة المسلمين على هذه الطريقة، وهذا هو السبب الأساس للاضطراب والنزاع في حياة المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أمور المسلمين، اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم أبعد عنا الفتن، اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. طبعا ما يجري في باكستان وغيرها ينبغي أن يكون سببا لاهتمام كل شعب وكل مواطنين بحفظ الوحدة فيما بينهم، وبعدم القبول بأي إثارة للشقاق والنزاع، لأن هناك أعداء، هناك الشيطان يريد أن يطور النزاع والخلاف بين أبناء هذه الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا وعن جميع المسلمين المكائد والفتن، وأن يكف عنا أيدي الأعداء. اللهم اشفي كل مريض، اللهم اقضي حاجة كل محتاج، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم اجعل هذا البلد وبلاد المسلمين بلادا آمنة، وكف عنها كيد الأشرار ومكائد الفجار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.